بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول يجب أن يعلم الجميع أن العلماء العاملين الصادعين بالحق لهم مكانتهم العظيمة ولهم حقوقهم في الإسلام، فالعلماء هم أولو الأمر، لأن أولي الأمر إما أن يكون لهم السلطة التنفيذية وهم الأمراء وقادة الجيوش وأهل الشوكة، والعلماء هم أولو الأمر من جهة العلم الشرعي، فهم الذين يوجهون النصيحة بشروطها وضوابطها لأهل الحكم، وهم الذين يعلمون الناس ويقودونهم إلى المنهج الحق، إلى اللحاق بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فالعلماء قادة في هذا المجال، وهم الأمناء على دين الله في الأرض، وهم الذين يصدعون بالحق ويوجهون الناس إلى كل خير، وهم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، فلهم التوقير والاحترام والإكرام والإجلال. وأقصد بهم الذين هم على المنهج الصحيح، على المنهج السلفي، يعني على الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على هديهم واتبع هداهم، فهم هؤلاء، هم الطائفة المنصورة، وهم زكاهم الله عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء بشهادة الله تعالى لا أحد أحسن منهم، لا أحد أحسن منهم دينا، لأن الله قال: ومن أحسن قولا، ولا أحد أحسن منهم أجرا ولا مكانة ولا مقامة، لأنهم يدعون إلى الله ويعملون صالحا وقاموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى، هم أتباع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، فهم أتباع الرسل، أتباع الرسل، سبحان الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل العالم على العابد كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى شخص، فكيف بفضله على من سوى العباد من عامة المسلمين، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يعني أن العالم ينصح أصحاب السلطة بينه وبينهم سرا، وربما اعتدوا عليه وقتلوه، فهو في هذه الحالة من سادات الشهداء. وقال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني من التوقير والتكريم والاحترام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أو حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني العادل، سبحان الله. فلا ينبغي التطاول على أي صنف من هؤلاء العلماء العاملين، فلا ينبغي الطعن فيهم ولا السب فيهم ولا التهكم عليهم ولا التشهير بهم، لأن هذا اسمه مغلظ ومضاعف، لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما رواه البخاري. وفي رواية: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. سبحان الله. فنسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية. فلا بد من إجلال أهل العلم، وهذا الإجلال يتفاضل كلما زاد الطالب علما وإخلاصا زاد توقيره لأهل العلم، وزاد إكرامه لهم، وزاد اتباعه لهم، لأنه يعرف فضل العلماء، ولا بد للناس أن يعرفوا فضل العلماء. والله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحتى العلماء أنفسهم وأهل الفضل أنفسهم يتفاضلون، فلا شك أنه هناك فرق بين الذين آمنوا من قبل الفتح وأنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وبين الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة أنفسهم يتفاضل بعضهم على بعض. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء. وطبعا عبد الرحمن بن عوف أفضل بكثير من خالد بن الوليد رضي الله عنهما، لأن عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الأولين من المهاجرين. فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يقول هذا لمن؟ لخالد بن الوليد، علما أن خالد بن الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الرحمن بن عوف يسبقه إسلاما وإيمانا وهجرة وجهادا، فسبحان الله. ففرق بينهما في المنزلة والأجر، فكيف بمن بعد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. حتى في خلاف حصل بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الضابط، فيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه زاجرا وناهيا، وعمر بن الخطاب هو الفاروق، هو قال: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها أبدا. وهذا حديث في البخاري، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أشفق على عمر، وأخذ يهدئ من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. ولا حديث معروفة التي تبين فضل أهل موقعة بدر على من سواهم من الصحابة، وفضل أصحاب بيعة الرضوان، وهكذا. وكلها يعني دليل على تكريم السابقين على غيرهم، سبحان الله. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عبادة أحدكم وعمره. فما بالكم بزمان نحن نعيش فيه الآن، يعني سبحان الله يخالف القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير والفضل، سبحان الله كيف. فلذا ننصح بتقوى الله تبارك وتعالى، ونقول يعني التزاما بعنوان المحاضرة: الدفاع عن أهل العلم. اعلم أن الله عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله عز وجل دافع عن جميع أنبيائه ورسله سبحانه تبارك وتعالى، وكان أتباع الرسل المخلصون يدافعون عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى في ظل كل الجبروت والطغيان والتكبر. فهذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه حين يراهم يكذبون موسى صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فيدافع عن موسى صلى الله عليه وسلم وينصح الناس. وهذا أبو بكر رضي الله عنه ينطلق ما علمنا أحدا من الصحابة صمد وتقاتل مع الكافرين حين اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق رضي الله عنه، لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم هب عليهم الصديق يقاتلهم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وضربوه حتى كاد يفارق الحياة. يدافعون عن أهل الإيمان ولا يتركونهم، يدافعون عن المشايخ، يدافعون عن مشايخهم ولا يتركونهم. والدفاع عن العلماء من تقوى الله سبحانه عز وجل. ولا بد أن نعلم أن طالب العلم، وكلنا طلاب علم، أنا وأنتم طالب العلم، لا بد أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، لأنه إذا انجر في الكلام قد يجره الكلام المباح إلى كلام حرام أو مكروه، وهذا كثير بين الناس. قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام، أنت يا طالب العلم انتبه، كل حرف الكلام يجرك وقد يوقعك في أشياء تصل بك إلى الكبائر التي توجب غضب الله وتوجب أليم عقابه، قد تصل إلى الغيبة، وهذه للأسف رأيناها في يعني طلبة علم للأسف، وهم لا يعرفون. هو يظن أنه طالما أنه أطلق لحيته ولبس ثوبا قصيرا أن من حقه أن يتكلم في إخوانه، وهذا خطأ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كيف يعني؟ يعني لو بلغه ذلك يغضب، هذا الضابط، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، بل حتى في ثوبه في داره في دابته، فكيف بمن يلمز الشيوخ ويتسقط شيئا ليحاول التحريش بين الشيوخ أو ليحاول أن يقول للطلبة ألم تعلموا الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان ويفرح بهذا، نعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أحد الصحابة أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ظلمته ظلما عظيما وبهتانا. فالغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب، سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء أو مساعدته أو مساعدتهم على الكلام أو للتصنع أو الحسد أو اللعب أو حتى المزاح الهزل أو تمضية الوقت. فذكر عيوب الناس بما يضحك هذا لا يجوز، وقد حذر الله عز وجل من الغيبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فجعل الغيبة كأكل لحم الإنسان ميتا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. حديث صحيح رواه البزار أبو داود. استطالة المرء في عرض أخيه، تكلم في أخيه والعياذ بالله. والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها والتحذير منها كثيرة جدا. وأسوأ من الغيبة النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة كما قال ابن باز لقصد الإفساد والوقيعة بينهم، وهي كشف ما يكره كشفه، سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره ثالث. وسواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء، أو كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان ذلك عيبا أو نقصا في المنقول عنه أو لم يكن، فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس سبحان الله، إلا إذا كان شيئا ما حكايته فيها منفعة للمسلمين أو لدفع شر. والباعث على النميمة دائما هو إرادة السوء للمحكي عنه، أو الـ أو الـ أو الـ أو إظهار الولاء للمحكي عليه، أو الاستمتاع بالحديث للمحكي له يعني، أو الاستمتاع بالحديث والخوض في فضول الكلام أو الباطل، وكل هذا حرام. وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه رد القائل وعدم تصديقه، لأن النمام يعتبر فاسقا مردود الشهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نترك الكلام إلا إن كان يعني إلا من يعني قال تبارك وتعالى الله أكبر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم سبحان الله، وقال: أمر معروف أو إصلاح بين الناس سبحان الله. فلا ينبغي للعبد أن يقول قولا يبغض الناس بعضهم إلى بعض، ولا يقول بالظن، فإنه يجب أن نجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث سبحان الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أبر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنمام هذا يؤدي إلى الوقيعة، وقد جربنا هنا في مصر، وحاول النمامون أن يوقعوا بين المشايخ، بل حاولوا أن يوقعوا بيني وبين أخي الحبيب الشيخ محمد سعيد رسلان، ولكن سبحان الله ما علموا أن الشيخ رسلان في غاية الذكاء، ورجل أريب ورجل حكيم. فسبحان الله الشيخ رسلان حفظه الله يعني سبحان الله هد حصونهم وجعل السقف يخر عليه من فوقهم. وعلى العموم لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، والله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح مسلم: ألا أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. فالنميمة توجب عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. فالغيبة والنميمة فيهما سعي بإفساد بين الناس، وإيجاد الشقاق والفوضى، وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق. والحمد لله، الحمد لله، يعني نرجو من مشايخ الدعوة جميعا أن يزدادوا تنبها لهذا، هم لا ينقصهم الحكمة بفضل الله تبارك وتعالى. قد حاولوا هنا في مصر، حاول الصعافقة لدى ظهورهم الوقيعة بين كثير من مشايخ مصر، ولكن الحمد لله تنبه المشايخ لهذا وردوهم على أعقابهم خاسرين. ولذا لا ينبغي لأي أحد أن يأتي إليك ويتكلم عن شيخ أو عن عالم أو عن طالب علم بما لا يرضي، لابد أن ترد عن عرضه، عن عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وأطال عمره على طاعته، وهو إمام الجرح والتعديل، والعالم والعلامة الرباني نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. وأتذكر كلام ولده الشيخ محمد بن ربيع المدخلي حين يقول: الشيخ محمد بن هادي أقرب إلى الشيخ ربيع مني، أنا ابن الشيخ ربيع الأكبر، أنا ابنه الكبير، ولكن الشيخ محمد بن هادي أقرب وأولى بالشيخ ربيع مني. وهو سبحان الله الشيخ محمد بن هادي يعني يجدد هذا ويظهر علمه العظيم جدا. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله قال: ظلم العبد المسلم وانتهاك عرضه لا سيما إذا كان من دعاة الحق والسنة من أشد أنواع الظلم. كلام في العلماء وطلاب العلم والمشايخ من أشد أنواع الظلم. قال بل أشد حرمة من الربا، كما بين ذلك رسول الهدى والعدل صلى الله عليه وسلم بقوله العادل الحكيم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجة، وهو صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع وسلسلة صحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. فشوف يعني صار الكلام في أهل العلم والاستطالة فيه أسوأ من الربا والعياذ بالله. وفي رواية أخرى: أربى الربا شتم الأعراض، وهو موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. إلى غير ذلك، يعني أنا أتكلم بكلام الشيخ ربيع، قال الشيخ ربيع: إلى غير ذلك من الأحاديث المشددة الزاجرة عن انتهاك أعراض المسلمين بالظلم والهوى. وإنني لا أخاف على كثير من أصحاب العواطف العمياء والتبعية البلهاء أن يقعوا في استحلال أعراض الأبرياء من دعاة السنة والحق فضلا عن غيرهم من الأبرياء. قال: ولقد سلك كثير من شباب المسلمين مع الأسف هذه المسالك على أيدي بعض شياطين الإنس والجن يؤزونهم أزا إلى هذه المسالك المهلكة، نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم إلى سلوك سبل الحق والرشاد وإلى سلوك سبيل الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الشيخ ربيع مكملا: وما أكثر الظنون الكاذبة، وما أكثر الظنون الكاذبة. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الظلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيجب على المسلم أن يكون عزيزا عفيفا ورعا صداقا يتحرى الصدق ويكون من الصادقين الشرفاء، وليحذر من أهل الكذب التافهين الرويبضات. كلام الشيخ ربيع يقول: هناك رويبضات. من هو الرويبضة؟ الرويبضة قال: فإنه في زمان فشى فيه الكذب وإشاعة الأكاذيب ينطبق على كثير من أهله أنهم رويبضات، والرويبض هو رجل التافه كما سيأتي الحديث. قال: حيث ينطبق على كثير من أهله، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، يعني قليل العلم، يتكلم في أمر العامة. شاب غير معروف، شاب ما يزال في أول طلب العلم، ثم ينتقد الشيخ فلان والشيخ فلان ويقول لك: أنا علي ما أخذ على الشيخ فركوس. أنت؟ نعم، ولي ما أخذ على الشيخ رسلان، ولي ما أخذ على الشيخ حسن البنا. وسبحان الله، سبحان الله. فالشيخ ربيع يحذر ويقول: الناس فريقان، فريق يجنح إلى الإفراط والغلو في الطاعة والولاء والتقديس، يعني يعظم شيخه ويرى أن شيخه كأنه معصوم لا يمكن أن يخطئ أبدا، فلا يقبل أن يقال في شيخه الذي يحبه ويهواه لا نقدا ولا نصحا ولا توجيها، ولا أن يقال عنه أخطأ والصواب كذا، فشيخه في نظري فوق النص وفوق المساءلة والمحاسبة، ولا يقال له أخطأ. وهو ما أن يسمع أي نقد أو نصح أو توجيه يقال عن شيخه أو لشيخه الذي يهواه إلا وتراه يرتجف ويزبد ويصيح وتنتفخ أوداجه ويفجر في الخلاف والخصام ويكلمك عن اللحوم المسمومة وغيرها. سبحان الله. وطبعا احنا رأينا في الذي يتعصب لشيخه لا يتورع عن الطعن في الشيوخ الأخر، وهذا غلط. نحن نتأدب مع العلماء ونعرف للعلماء قدرهم، ونعلم أن العلماء غير معصومين وأنهم يقعون في الأخطاء، ولكن التشهير بهم والاستخفاف بهم هذا لا يجوز، هذا منهج باطل، منهج خاطئ، خلق يبرأ منه الإسلام والحق يبرأ منه. فعلى العموم المسلمون في كل عصر لا بد أن يراعوا في مسائل التعديل والتجريح هذه توقير أهل العلم واحترام، طالما أن العالم في إطار أهل السنة السلفيين على المنهج الصحيح فإنه يعرف قدره وتعرف مكانته، وإن أخطأ يرد خطأه ولكن بالحسنة وباللين وبالبيان. فأي إنسان مهما علت مرتبته ودرجة تحصيله العلمية يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه، فإنه ليس معصوما في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا نطيع العلماء في الخطأ، لأنه لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإلا سيصل الحال والعياذ بالله إلى طريقة أهل الكتاب من المشركين، أطاعوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم طاعة مطلقة في كل ما يصدر عنهم من حق أو باطل، فاتخذوهم بذلك أربابا من دون الله عز وجل. فيجب على المسلمين أن يحذروا هذا الطريق وأن يجتنبوه، والحق أولى بالاتباع والالتزام. ولا بد أن يقال للعالم أصبت فيما قد أصاب فيه ووافق فيه الحق، ويقال له بطريقة لينة وبكل أدب أخطأت فيما قد أخطأ فيه وخالف الحق، وهذا لا يتعارض مع حقه المحفوظ الذي ذكرناه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم أيها الشباب، وهذه محاضرة مسجلة، نسأل الله أن نكون بعد ذلك في لقاء مباشر بحيث نفتح الحوار والأسئلة للإخوة. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم والحمد بحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: يجب أن يعلم الجميع أن العلماء العاملين الصادعين بالحق لهم مكانتهم العظيمة ولهم حقوقهم في الإسلام. فالعلماء هم أولو الأمر، لأن أولي الأمر إما أن يكون لهم السلطة التنفيذية وهم الأمراء وقادة الجيوش وأهل الشوكة، والعلماء هم أولو الأمر من جهة العلم الشرعي، فهم الذين يوجهون النصيحة بشروطها وضوابطها لأهل الحكم، وهم الذين يعلمون الناس ويقودونهم إلى المنهج الحق، إلى اللحاق بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فالعلماء قادة في هذا المجال، وهم الأمناء على دين الله في الأرض، وهم الذين يصدعون بالحق ويوجهون الناس إلى كل خير، وهم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فلهم التوقير والاحترام والإكرام والإجلال، وأقصد بهم الذين هم على المنهج الصحيح، على المنهج السلفي، يعني على الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على هديهم واتبع هداهم. فهم هؤلاء، هم الطائفة المنصورة، وهم زكاهم الله عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء بشهادة الله تعالى لا أحد أحسن منهم، لا أحد أحسن منهم دينا، لأن الله قال: ومن أحسن قولا، ولا أحد أحسن منهم أجرا ولا مكانة ولا مقامة، لأنهم يدعون إلى الله ويعملون صالحا، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى، هم أتباع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. فهم أتباع الرسل، أتباع الرسل، سبحان الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل العالم على العابد كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى شخص، فكيف بفضله على من سوى العباد من عامة المسلمين؟ سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني أن العالم ينصح أصحاب السلطة بينه وبينهم سرا، وربما اعتدوا عليه وقتلوه، فهو في هذه الحالة من سادات الشهداء. وقال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني من التوقير والتكريم والاحترام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أو حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني العادل. سبحان الله. فلا ينبغي التطاول على أي صنف من هؤلاء العلماء العاملين، فلا ينبغي الطعن فيهم ولا السب فيهم ولا التهكم عليهم ولا التشهير بهم، لأن هذا اسمه مغلظ ومضاعف، لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما رواه البخاري. وفي رواية: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي رواية: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. سبحان الله. فنسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية. فلابد من إجلال أهل العلم، وهذا الإجلال يتفاضل، كلما زاد الطالب علما وإخلاصا زاد توقيره لأهل العلم، وزاد إكرامه لهم، وزاد اتباعه لهم، فلأنه يعرف فضل العلماء، ولا بد للناس أن يعرفوا فضل العلماء. والله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحتى العلماء أنفسهم وأهل الفضل أنفسهم يتفاضلون، فلا شك أنه هناك فرق بين الذين آمنوا من قبل الفتح وأنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وبين الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة أنفسهم يتفاضل بعضهم على بعض. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء. وطبعا عبد الرحمن بن عوف أفضل بكثير من خالد بن الوليد رضي الله عنهما، لأن عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الأولين من المهاجرين. فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. يقول هذا لمن؟ لخالد بن الوليد، علما أن خالد بن الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الرحمن بن عوف يسبقه إسلاما وإيمانا وهجرة وجهادا. فسبحان الله. ففرق بينهما في المنزلة والأجر، فكيف بمن بعد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. حتى في خلاف حصل بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الضابط، فيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه زاجرا وناهيا، وعمر بن الخطاب هو الفاروق، هو قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها أبدا. وهذا حديث في البخاري. وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أشفق على عمر، وأخذ يهدئ من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. ولا حديث معروفة التي تبين فضل أهل موقعة بدر على من سواهم من الصحابة، وفضل أصحاب بيعة الرضوان، وهكذا، وكلها يعني دليل على تكريم السابقين على غيرهم، سبحان الله. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عبادة أحدكم وعمره. فما بالكم بزمان نحن نعيش فيه الآن، يعني سبحان الله يخالف القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير والفضل، سبحان الله كيف. فلذا ننصح بتقوى الله تبارك وتعالى، ونقول يعني التزاما بعنوان المحاضرة: الدفاع عن أهل العلم. اعلم أن الله عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله عز وجل دافع عن جميع أنبيائه ورسله سبحانه تبارك وتعالى، وكان أتباع الرسل المخلصون يدافعون عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى في ظل كل الجبروت والطغيان والتكبر. فهذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه حين يراهم يكذبون موسى صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فيدافع عن موسى صلى الله عليه وسلم وينصح الناس. وهذا أبو بكر رضي الله عنه ينطلق ما علمنا أحدا من الصحابة، صمد وتقاتل مع الكافرين حين اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصديق رضي الله عنه لما اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هب عليهم الصديق يقاتلهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وضربوه حتى كاد يفارق الحياة. يدافعون عن أهل الإيمان ولا يتركونهم، يدافعون عن المشايخ، يدافعون عن مشايخهم ولا يتركونهم. والدفاع عن العلماء من تقوى الله سبحانه عز وجل. ولا بد أن نعلم أن طالب العلم، وكلنا طلاب علم، أنا وأنتم طالب العلم، لا بد أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، لأنه إذا انجر في الكلام قد يجره الكلام المباح إلى كلام حرام أو مكروه، وهذا كثير بين الناس. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام، أنت يا طالب العلم انتبه، كل حرف الكلام يجرك يجرك، وقد يوقعك في أشياء تصل بك إلى الكبائر التي توجب غضب الله وتوجب أليم عقابه، قد تصل إلى الغيبة. وهذه للأسف رأيناها في يعني طلبة علم للأسف، وهم لا يعرفون، هو يظن أنه طالما أنه أطلق لحيته ولبس ثوبا قصيرا أن من حقه أن يتكلم في إخوانه، وهذا خطأ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كيف يعني؟ يعني لو بلغه ذلك يغضب، هذا الضابط، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، بل حتى في ثوبه في داره في دابته. فكيف بمن يلمز الشيوخ ويتسقط شيئا ليحاول التحريش بين الشيوخ، أو ليحاول أن يقول للطلبة: ألم تعلموا الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان، ويفرح بهذا، نعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال أحد الصحابة: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ظلمته ظلما عظيما وبهتانا. فالغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب، سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء أو مساعدتهم على الكلام أو للتصنع أو الحسد، أو اللعب أو حتى المزاح الهزل أو تمضية الوقت. فذكر عيوب الناس بما يضحك هذا لا يجوز، وقد حذر الله عز وجل من الغيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فجعل الغيبة كأكل لحم الإنسان ميتا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. حديث صحيح رواه البزار أبو داود. استطالة المرء في عرض أخيه، تكلم في أخيه والعياذ بالله. والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها والتحذير منها كثيرة جدا. وأسوأ من الغيبة النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة كما قال ابن باز، لقصد الإفساد والوقيعة بينهم. وهي كشف ما يكره كشفه، سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره ثالث، وسواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء، أو كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء أكان ذلك عيبا أو نقصا في المنقول عنه أو لم يكن. فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس سبحان الله، إلا إذا كان شيئا ما حكايته فيها منفعة للمسلمين أو لدفع شر. والباعث على النميمة دائما هو إرادة السوء للمحكي عنه، أو إظهار الولاء للمحكي عليه، أو الاستمتاع بالحديث للمحكي له يعني، أو الاستمتاع بالحديث والخوض في فضول الكلام أو الباطل، وكل هذا حرام. وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه رد القائل وعدم تصديقه، لأن النمام يعتبر فاسقا مردود الشهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نترك الكلام إلا إن كان يعني إلا من يعني قال تبارك وتعالى الله أكبر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم سبحان الله، وقال: أمر معروف أو إصلاح بين الناس سبحان الله. فلا ينبغي للعبد أن يقول قولا يبغض الناس بعضهم إلى بعض، ولا يقول بالظن، فإنه يجب أن نجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث سبحان الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أبر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنمام هذا يؤدي إلى الوقيعة، وقد جربنا هنا في مصر، وحاول النمامون أن يوقعوا بين المشايخ، بل حاولوا أن يوقعوا بيني وبين أخي الحبيب الشيخ محمد سعيد رسلان، ولكن سبحان الله ما علموا أن الشيخ رسلان في غاية الذكاء ورجل أريب ورجل حكيم. فسبحان الله الشيخ رسلان حفظه الله يعني سبحان الله هد حصونهم وجعل السقف يخر عليهم من فوقهم. وعلى العموم لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، والله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح مسلم: ألا أنبئكم ملعضة هي النميمة القالة بين الناس. فالنميمة توجب عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. فالغيبة والنميمة فيهما سعي بإفساد بين الناس، وإيجاد الشقاق والفوضى، وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق. والحمد لله الحمد لله، يعني نرجو من مشايخ الدعوة جميعا أن يزدادوا تنبها لهذا، هم لا ينقصهم الحكمة بفضل الله تبارك وتعالى. قد حاولوا هنا في مصر، حاول الصعافقة لدى ظهورهم الوقيعة بين كثير من مشايخ مصر، ولكن الحمد لله تنبه المشايخ لهذا وردوهم على عقابهم خاسرين. ولذا لا ينبغي لأي أحد أن يأتي إليك ويتكلم عن شيخ أو عن عالم أو عن طالب علم بما لا يرضي، لابد أن ترد عن عرضه، عن عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وأطال عمره على طاعته، وهو إمام الجرح والتعديل، والعالم والعلامة الرباني نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. وأتذكر كلام ولده الشيخ محمد بن ربيع المدخلي حين يقول: الشيخ محمد بن هادي أقرب إلى الشيخ ربيع مني، أنا ابن الشيخ ربيع الأكبر، أنا ابنه الكبير، ولكن الشيخ محمد بن هادي أقرب وأولى بالشيخ ربيع مني. وهو سبحان الله الشيخ محمد بن هادي يعني يجدد هذا ويظهر علمه العظيم جدا. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله قال: ظلم العبد المسلم وانتهاك عرضه لا سيما إذا كان من دعاة الحق والسنة من أشد أنواع الظلم. كلام في العلماء وطلاب العلم والمشايخ من أشد أنواع الظلم. قال: بل أشد حرمة من الربا، كما بين ذلك رسول الهدى والعدل صلى الله عليه وسلم بقوله العادل الحكيم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو صحيح صراحة الألباني في صحيح الجامع وسلسلة صحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. فأشوف يعني صار الكلام في أهل العلم والاستطالة فيه أسوأ من الربا والعياذ بالله. وفي رواية أخرى: أربى الربا شتم الأعراض، وهو موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. إلى غير ذلك، يعني أنا أتكلم بكلام الشيخ ربيع، قال الشيخ ربيع: إلى غير ذلك من الأحاديث المشددة الزاجرة عن انتهاك أعراض المسلمين بالظلم والهوى. وإنني لا أخاف على كثير من أصحاب العواطف العمياء والتبعية البلهاء أن يقعوا في استحلال أعراض الأبرياء من دعاة السنة والحق فضلا عن غيرهم من الأبرياء. قال: ولقد سلك كثير من شباب المسلمين مع الأسف هذه المسالك على أيدي بعض شياطين الإنس والجن يؤزونهم أزا إلى هذه المسالك المهلكة، نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم إلى سلوك سبل الحق والرشاد وإلى سلوك سبيل الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الشيخ ربيع مكملا: وما أكثر الظنون الكاذبة، وما أكثر الظنون الكاذبة. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الظلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيجب على المسلم أن يكون عزيزا عفيفا ورعا صداقا يتحرى الصدق ويكون من الصادقين الشرفاء، وليحذر من أهل الكذب التافهين الرويبضات. كلام الشيخ ربيع يقول: هناك رويبضات، من هو الرويبضة؟ الرويبضة قال: فإنه في زمان فشى فيه الكذب وإشاعة الأكاذيب ينطبق على كثير من أهله أنهم رويبضات، والرويبض هو رجل التافه كما سيأتي الحديث. قال: حيث ينطبق على كثير من أهله، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، يعني قليل العلم، يتكلم في أمر العامة، شاب غير معروف، شاب ما يزال في أول طلب العلم، ثم ينتقد الشيخ فلان والشيخ فلان ويقول لك: أنا علي ما أخذ على الشيخ فركوس. أنت؟ نعم، ولي ما أخذ على الشيخ رسلان، ولي ما أخذ على الشيخ حسن البنا. وسبحان الله، سبحان الله. فالشيخ ربيع يحذر ويقول: الناس فريقان، فريق يجنح إلى الإفراط والغلو في الطاعة والولاء والتقديس، يعني يعظم شيخه ويرى أن شيخه كأنه معصوم لا يمكن أن يخطئ أبدا، فلا يقبل أن يقال في شيخه الذي يحبه ويهواه لا نقدا ولا نصحا ولا توجيها، ولا أن يقال عنه أخطأ والصواب كذا، فشيخه في نظري فوق النص وفوق المساءلة والمحاسبة، ولا يقال له أخطأ. وهو ما أن يسمع أي نقد أو نصح أو توجيه يقال عن شيخه أو لشيخه الذي يهواه إلا وتراه يرتجف ويزبد ويصيح وتنتفخ أوداجه ويفجر في الخلاف والخصام ويكلمك عن اللحوم المسمومة وغيرها. سبحان الله. وطبعا احنا رأينا في الذي يتعصب لشيخه لا يتورع عن الطعن في الشيوخ الأخر، وهذا غلط. نحن نتأدب مع العلماء ونعرف للعلماء قدرهم، ونعلم أن العلماء غير معصومين وأنهم يقعون في الأخطاء، ولكن التشهير بهم والاستخفاف بهم هذا لا يجوز، هذا منهج باطل، منهج خاطئ، خلق يبرأ منه الإسلام والحق يبرأ منه. فعلى العموم المسلمون في كل عصر لا بد أن يراعوا في مسائل التعديل والتجريح هذه توقير أهل العلم واحتر، طالما أن العالم في إطار أهل السنة السلفيين على المنهج الصحيح فإنه يعرف قدره وتعرف مكانته، وإن أخطأ يرد خطأه ولكن بالحسنة وباللين وبالبيان. فأي إنسان مهما علت مرتبته ودرجة تحصيله العلمية يخطئ ويصيب، ويؤخذ منه ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه، فإنه ليس معصوما في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا نطيع العلماء في الخطأ، لأنه لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإلا سيصل الحال والعياذ بالله إلى طريقة أهل الكتاب من المشركين، أطاعوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم طاعة مطلقة في كل ما يصدر عنهم من حق أو باطل، فاتخذوهم بذلك أربابا من دون الله عز وجل. فيجب على المسلمين أن يحذروا هذا الطريق وأن يجتنبوه، والحق أولى بالاتباع والالتزام. ولا بد أن يقال للعالم أصبت فيما قد أصاب فيه ووافق فيه الحق، ويقال له بطريقة لينة وبكل أدب أخطأت فيما قد أخطأ فيه وخالف الحق، وهذا لا يتعارض مع حقه المحفوظ الذي ذكرناه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم أيها الشباب، وهذه محاضرة مسجلة، نسأل الله أن نكون بعد ذلك في لقاء مباشر بحيث نفتح الحوار والأسئلة للإخوة. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم والحق بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.